يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 47 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء الخامس من الحديث الذي بدأته في الحلقات المتقدمة بخصوص المرجع الديني الشيعي المعاصر إسحاق الفياض. قبل أن أكمل حديثي الذي ما استطعت أن أتمه في الحلقة الماضية، هناك سؤال وردني من النجف قبل البرنامج بوقت قصير قبل أن أدخل إلى الاستوديو، ربما بساعتين، في الحلقة الماضية تحدثت بعض الشيء بنحو الإشارة العابرة، وذكرت شيئا من ظلامة الصديقة الكبرى. السائل يقول: هناك من أصحاب العمائم في النجف يقولون من أنه لم تكن هناك أبواب في زمن الصديقة الكبرى حينما كانت في المدينة، فلم يكن لبيتها من باب حتى يحرق، ويقولون كذلك من أنه لا وجود للمسامير، فليس هناك من مسامير، فكيف نبت المسمار في صدرها؟ هذا الكلام سمعته وسمعته وسمعته وقرأته أيضا، كلام سخيف في الحقيقة لا يحتاج إلى إجابة ولا يحتاج إلى أن يقف عنده الواقف باهتمام، لكن نزولا عند رغبة السائل سأجيب على هذا الهراء. هؤلاء جهال بالمطلق بالمطلق. أي كلام من هذا؟ من أنه لا توجد أبواب، لا توجد مسامير. لو أنهم قالوا من أن هذه الروايات ضعيفة مثلما يقول أكثر مراجع حوزة الطوسي، لكان خيرا لهم من مثل هذا الكلام. وإن كان كلام هؤلاء المراجع لا قيمة له في عالم الحقيقة، لكن هذا الهراء وهذا السخف من أنه لا توجد أبواب، لا توجد مسامير، هؤلاء في أي عالم يعيشون؟ الحضارات القديمة لو أنهم اطلعوا على تاريخها وتفاصيلها، ولو أنهم زاروا المتاحف العالمية لوجدوا الحقائق الواضحة من أن حضارة المايا مثلا في الجهة الثانية من الأرض الحضارة الهندية القديمة، الحضارة الصينية القديمة، الحضارة الفارسية القديمة، الحضارة العراقية القديمة وهي الأقدم من بين الحضارات، السومريون، الأكاديون، البابليون، الأشوريون، إلى غير ذلك من العناوين. الحضارة القديمة في بلاد تركيا، الحضارة الإغريقية اليونانية، الحضارة الرومانية، الحضارة الفرعونية المصرية، ولا زالت آثارها شاخصة إلى اليوم، وهي من أعظم حضارات العالم. الحضارة الفينيقية التي كانت طورا في لبنان وكانت طورا في شمال أفريقيا، كل هذه الحضارات كانت الأبواب موجودة فيها وكانت المسامير موجودة، فأي هراء هذا؟ لو أنهم قرأوا التاريخ اطلعوا على خزائن الآثار في العالم، زاروا المتاحف، لعلموا أن كلامهم هراء في هراء في هراء. أنا أسألهم، سفينة نوح حينما أنشأها نوح كيف أنشأها؟ سفينة نوح شنو هي؟ بلاستيك، خشب، ورق، منين صنعها؟ ألم يصنعها من الخشب؟ كيف ألصق الخشب بالخشب؟ ما تقولوا لي شلون جاب سيكوتين، لو جاب غرض ولزق الخشب بأي طريقة؟ كانت السفن قديما تستعمل المسامير في صناعتها، وتستعمل كذلك حبال الليف في شد بعض أجزائها، فبعض الأجزاء لا يناسبها أن تدق بالمسامير فتشد بحبال الليف. هكذا كانت تصنع السفن. اقرأوا تاريخ صناعة السفن يا أيها النوابخ، يا أيها الأذكياء. نوح كيف صنع سفينته؟ سأعود بكم إلى القرآن. نذهب إلى سورة يوسف. في الآية 23 بعد البسملة من سورة يوسف: وراودته التي هو في بيتها زليخة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. أبواب غلقتها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وغلقت الأبواب. فهناك أبواب تفتح وتغلق، وهذا التعبير وغلقت، هذا التعبير بتشديد اللام يعني أن الأبواب محكمة جدا، وطريقة إغلاقها في غاية الإحكام. بحسب الأحاديث التفسيرية عندنا فإن عدد الأبواب هذه الروايات أخبرتنا من أنها 7 أبواب. إذا حملنا الأبواب على المذكر، وإذا حملناها على المؤنث 7 أبواب. 7 أبواب. الغرفة الخاصة بزليخة كانت في أعماق القصر، وفيما بينها وبين باحة القصر 7 أبواب، وكانت أبوابا محكمة، وكان إغلاقها محكما، ولذا جاء التعبير غلقت. غلقت جاء بتشديد اللام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذا في زمان يوسف. فأين زمان يوسف من زمان الصديقة الكبرى؟ أبواب محكمة وتغلق بطريقة محكمة، ولذا فإن يوسف ماذا صنع؟ فر منها، فكانت الأبواب تفتح بين يديه بطريقة الإعجاز، ولذا كانت زليخة في حالة ذهول، لأن الأبواب كانت محكمة جدا والإغلاق كان محكما. فلما تحرك يوسف فارا من زليخة بدأت الأبواب تفتح بطريقة إعجازية إلى أن وصل إلى الباب 7، وكان مغلقا، وكان عزيز مصر واقفا خلف الباب ما كان يستطيع الدخول. في الآية 25 بعد البسملة من سورة يوسف: واستبق الباب، إلى الباب الأخير راح يركض وهي تركض خلفه، وقدت قميصه من دبر، فركض من حجرتها باتجاه الباب الأول، فتح الباب الأول، وإلى الباب الثاني والثالث، إلى الباب الأخير. فلما وصل إلى الباب الأخير وهي تركض خلفه اقتربت منه فأمسكت بقميصه من ظهره ومزقته. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. كان واقفا خلف الباب وهو سيد القصر، لكنه ما كان قادرا على الدخول لأن الأبواب مغلقة والإغلاق كان محكما. هذا في زمان يوسف النبي، هذا قرآن، أبواب محكمة وإغلاق محكم. باب خيبر، تنكرون باب خيبر؟ باب خيبر كان بابا عظيما مهولا ثقيلا كبيرا، كان بابا لحصن خيبر. الذين يصنعون بابا بهذه الضخامة ألا يصنعون أبوابا لبيوتهم؟ الكعبة كان لها باب وكان يفتح ويغلق. حينما جاءت أم أمير المؤمنين إلى الكعبة بعد أن أحست بأنها تكاد أن تلد، جاءها المخاض، كانت قريبة من الكعبة وبعيدة عن بيتها، فأرادت أن تلج إلى داخل الكعبة فوجدت باب الكعبة مخفلا، ولذا فتح لها الجدار. من أين يدخلون إلى الكعبة؟ من بابها، كان الباب مخفلا، وكانت المفاتيح عند السادن، عند سادن الكعبة من بني شيبة. فأرادت الدخول فاطمة بنت أسد فلم تجد الباب مفتوحا، ولذا فتح لها جدار الكعبة ودخلت إلى داخل الكعبة. التاريخ مشحون بالحوادث، وهذا القرآن صريح وواضح. زليخة الفاجرة كانت فاجرة في وقتها، في وقت الحادثة، وبعد ذلك تابت وصلحت. زليخة لها كل هذه الأبواب وكل هذه المغالق وكل هذه الأخفال، وفاطمة ليس لبيتها من باب. أي منطق هذا؟ يعني أن كل بيوت المدينة كانت من دون أبواب؟ أي هراء هذا؟ الأبواب كانت موجودة في كل الحضارات، وكانت في بلاد العرب في الحجاز وفي اليمن، مثلما كانت هذه الأبواب موجودة في العراق وفي الشام وفي سائر البلدان. أما المسامير فقد تحدث عنها القرآن أيضا، تستغربون ذلك لأنكم لا تفقهون القرآن، فماذا أصنع لكم؟ القرآن تحدث عن عائد. إذا ما ذهبنا إلى سورة القمر، وإلى الآية التاسعة بعد البسملة وما بعدها في قصة نوح النبي وسفينته، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. الألواح هي الألواح الخشبية، وأما الدسر فهي المسامير، دسر مسامير، والمفرد دسار. دسار يعني مسمار، الدسار هو المسمار، ودسر الدسار يعني طرق المسمار فأدخله في المكان الذي يريد أن يدخله فيه، وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر مسامير. رواية المسامير الخمسة، أتعلمون عندنا رواية، وهذه الرواية وردت أساسا من طرق المخالفين لكنها تأتي منسجمة مع مضمون القرآن. هذه الرواية وردت عن أنس بن مالك الذي كان خادما للنبي صلى الله عليه وآله، لكنه من جملة الذين غدروا بأمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد أن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله مسموما. الرواية عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله من أن عدد المسامير التي استعملها نوح النبي في سفينته 129,000 مسمار، 129,000 مسمار، وهذه المسامير جاء بها جبرائيل إلى نوح النبي. ماذا نقرأ في سورة هود؟ في سورة هود في الآية 42 بعد البسملة تتحدث عن سفينة نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال. سفينة عظيمة أركب فيها نوح كل الحيوانات، من كل زوجين اثنين. أصعد فيها كل الحيوانات وصعد هو، وأنصاره ومن آمنوا به وسارت بهم في موج كالجبال. ولذا فإن عدد المسامير التي نزل بها جبرائيل إلى نوح 129,000 مسمار، فيها 5 مسامير كانت مميزة جدا جدا. أقرأ الرواية عليكم، رواية جميلة. عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، لما أراد الله أن يهلك قوم نوح، أنا أقرأ عليكم من الجزء 11 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 328، إنه الحديث 49 عن نبينا صلى الله عليه وآله. لما أراد الله أن يهلك قوم نوح أوحى إلى نوح أن شق ألواح الساج، إنه خشب الساج، وخشب الساج يؤتى به من شجر الساج، وهو خشب متين في اللهجة الشعبية العراقية يقال له الصاج، هو خشب الساج. لما أراد الله أن يهلك قوم نوح أوحى إليه أن شق ألواح الساج، فلما شقها هيئها لم يدري ما يصنع بها، فهبط جبرائيل فأراه هيئة السفينة، جاءه بأنموذج. جاءه بمشروع السفينة في شكل مجسم، فهبط جبرائيل فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت، تابوت يعني صندوق، تابوت صندوق في لغة العرب، وليس خاصا بالأموات مثل ما يستعمل في أيامنا هذه، التابوت هو الصندوق، وعادة ما يكون مغلقا، التابوت هو الصندوق المغلق. فهبط جبرائيل فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت بها 100,000 مسمار و29,000 مسمار، 129,000 مسمار، فسمر بالمسامير كلها السفينة. ماذا قالت الرواية؟ أوحى إليه، أوحى الله إلى نوح أن شق ألواح الساج، وماذا حمل جبرائيل إليه؟ المسامير، 129,000 مسمار، وهذا الذي تتحدث عنه سورة القمر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. الألواح، ألواح خشب الساج، والدسر مسامير جبرائيل. نكمل الرواية، فسمر بالمسامير كلها السفينة إلى أن بقيت 5 مسامير. هذه المسامير ذات الشأن العظيم، كانت موضوعة ومميزة في أنموذج السفينة، لها صورة، وفي ذلك التابوت، في تابوت المسامير، في صندوق المسامير، إلى أن بقيت 5 مسامير، فضرب بيده إلى مسمار، ضرب بيده إلى مسمار أخذه، أخرجه من مكانه من الصندوق، فأشرق بيده وأضاء كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء. فتحير نوح فأنطق الله المسمار بلسان طلق ذلق، فقال: أنا على اسم خير الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فهبط جبرائيل فقال له: يا جبرائيل، ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله؟ فقال: هذا باسم سيد الأنبياء محمد بن عبد الله، أسمره على أولها على جانب السفينة الأيمن. هذه المسامير التي حفظت سفينة نوح. فقال: يا جبرائيل، ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله؟ قال: هذا باسم سيد الأنبياء محمد بن عبد الله، أسمره على أولها في بدايتها على جانب السفينة الأيمن. ثم ضرب بيده نوح، ضرب بيده أي حركها، ثم ضرب بيده إلى مسمار ثان فأشرق وأنار. فقال نوح: وما هذا المسمار؟ يتحدث مع جبرائيل. فقال: هذا مسمار أخيه وابن عمه سيد الأوصياء علي بن أبي طالب، فأسمره على جانب السفينة الأيسر في أولها. ثم ضرب بيده نوح إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار. فقال جبرائيل: هذا مسمار فاطمة، فأسمره إلى جانب مسمار أبيها. ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار. فقال جبرائيل: هذا مسمار الحسن، فأسمره إلى جانب مسمار أبيه. ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فزهر وأنار وأظهر النداوة، أظهر النداوة، خرج منه سائل كالدم. يا حسين. ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فزهر وأنار وأظهر النداوة. فقال جبرائيل: هذا مسمار الحسين، فاسمره إلى جانب مسمار أبيه. فقال نوح: يا جبرائيل، ما هذه النداوة؟ ما هذا السائل؟ هذه الرطوبة، ما هذا السائل؟ هذا سائل أحمر، ماذا السائل؟ فقال: هذا الدم. أي دم؟ ذلك الدم الذي سكن في الخلد واقشعرت له أظلته العرش مع أظلة الخلائق. فقال هذا الدم، فذكر قصة الحسين. هنا جبرائيل يعقد مجلسا حسينيا مع نوح النبي، متى؟ بعد إتمام السفينة، وهذا هو المسمار الخامس، سيطرق في السفينة مثل أهل بيتي. إنما في الحقيقة مثل سفينة نوح مثل سفينة النجاة الحسينية. الأصل هنا، فقال جبرائيل هذا الدم، فذكر قصة الحسين وما تعمل الأمة به. لعنة على هذه الأمة، أية أمة؟ فذكر قصة الحسين وما تعمل الأمة به، فلعن الله قاتله وظالمه وخاذله. وحملناه على ذات ألواح ودسر. لا أريد أن أطيل في التفاصيل، فالتفاصيل كثيرة. إن كان من حسنة لهذا السؤال وهذا الإشكال أن طيبت مسامعكم بآيات من الذكر الحكيم وبحديث رسول الله، بحديث المسامير الخمسة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ نعود إلى إسحاق الفياض. لم أستطع أن أكمل مجموعة الأسئلة مع أجوبتها في الحلقة الماضية، ويبدو أنني لن أستطيع أن أكمل ما اخترته من أسئلة أجاب عليها إسحاق الفياض من موقعه الإلكتروني الرسمي. سأذهب إلى هذا السؤال، هل الإمامة أصل من أصول الدين أم هي أصل من أصول المذهب؟ رجاء اعرضوا لنا صورة هذا السؤال عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. السؤال موجود بين أيديكم على الشاشة ومن صفحة معنونة بعنوان العقائد والشعائر الحسينية. هما سؤالان، السؤال الأول عن تحريف القرآن، لا أريد أن أقف عنده في هذه اللحظة، إذا وجدت مجالا سأعود إليه، لكنني سأقرأ عليكم السؤال الثاني الذي بجانب السؤال الأول. هل الإمامة أصل من أصول الدين أم هي أصل من أصول المذهب؟ الجواب: الإمامة أصل من أصول المذهب الحق، ولكن لا يترتب على إنكارها أو الجهل بها الكفر بالمعنى المقابل للإسلام. نعم، هو خارج عن الإيمان الخاص. أي غباء هذا؟ أي غباء هذا؟ مر الكلام علينا في الحلقة الماضية ما يرتبط بتعريف المرتد. كنت أريد أن أواصل الحديث بتفصيل أكثر عن المرتد في الحلقة الماضية، لكن ضيق الوقت هو الذي ألجأني إلى الإيجاز والاختصار. فما مر من كلام هناك يصح أن يكون جوابا هنا، لكنني لابد أن أشير إلى أن السائل جاء بسؤال ليس صحيحا أساسا، لكن الذي يعرفه هو هذا: هل الإمامة أصل من أصول الدين أم هي أصل من أصول المذهب؟ الجواب الحقيقي: الإمامة لا هي من أصول الدين ولا هي من أصول المذهب، هي الأصل الوحيد للدين. الإمام في الحقيقة هو الأصل الوحيد للدين، والإمامة شأن من شؤونه، هي الجهة التي نتواصل من خلالها معه صلوات الله عليه. فيمكننا أن نعبر من أن الإمامة هي أصل الدين، لكننا إذا أردنا أن نعبر تعبيرا دقيقا وحقيقا فلا بد أن نقول من أن الإمامة المعصومة، من أن إمام زماننا هو أصل الدين، والدين له أصل واحد، مثل ما قال محمد المصطفى لعلي المرتضى صلى الله عليهما وآلهما: يا علي يا علي يا علي أنت أصل الدين. ثم قال له بعد ذلك: وإني أشهد لك بذلك. رسول الله قال له، الرواية
بكل تفصيلها موجودة في بصائر الدرجات لشيخنا الصفار رضوان الله تعالى عليه من أصحاب إمامنا الحسن العسكري. يا علي ما أحلى هذا الاسم، يا علي أنت أصل الدين. ثم قال له بعد ذلك: وإني أشهد لك بذلك. هذا هو أصل الدين وانتهينا. لا يوجد شيء في المنظومة العقائدية عند العترة الطاهرة يسمى بأصول الدين، إن كان هناك من شيء يسمى بهذا إنها أصول متفرعة عن الأصل الأكبر، عن أصل الأصول، عن الأصل الأعظم، إنه الإمام المعصوم. في زماننا أصل ديننا الحجة ابن الحسن، هو هذا الأصل، هو هذا أصل الأصول. وهذا الكلام كله هراء، هذا هراء الأشاعرة والمعتزلة. ماذا نصنع لمنظومة دينية ضالة من أولها إلى آخرها؟ القرآن صريح: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة تشتمل على التوحيد وتشتمل على النبوة، والقرآن جزء منها، والمعاد جزء من القرآن. المعاد عقيدة قرآنية، والقرآن جزء من النبوة. فالمعاد ما هو بأصل؟ الأشاعرة عنادا لعلي وآل علي جعلوا المعاد أصلا. المعاد فرع من القرآن، والقرآن فرع من الوحي، والوحي فرع من النبوة. والإمامة منزلة أعلى من النبوة، إمامة محمد أعلى من نبوته، الإمامة أعلى من النبوة. هذا لا يعني أن عليا أعلى من محمد، علي مأموم لمحمد، إمام الوجود محمد، إمام الأئمة جميعا محمد، محمد إمام الأئمة من علي وبعد علي فاطمة إلى القائم صلوات الله عليهم، محمد إمام الأئمة جميعا، إمام علي وإمام فاطمة وإمام الأئمة من بعد فاطمة إلى القائم صلوات الله عليهم، وعلي إمام الأئمة إمام فاطمة وإمام الأئمة من بعدها، وفاطمة إمام الأئمة من بنيها من ولدها من المجتبى إلى القائم. فأئمة الأئمة ثلاثة: محمد الأول الأعلى، وبعده علي العالي، وبعده فاطمة الزاهرة، وبعد فاطمة التي هي حجة على أولادها الذين هم حجج على الخلائق، مثل ما يقول والد إمام زماننا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا. فالدين له أصل واحد هو الإمام، والإمامة من شأنه، وهي الجهة التي نرتبط من خلالها به صلوات الله عليه. فيمكننا أن نقول من أن الإمامة هي الأصل الوحيد للدين بلحاظ أنها شأن من شؤون الإمام الأصل الذي هو أصل الأصول وهي تشير إليه، ولأنها جهة ارتباطنا به من هذه الجهة. كما تقول الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم. كيف نبدأ بهم؟ من جهة ارتباطنا بإمامتهم. نحن لا نرتبط بذواتهم، أنى لنا أن يكون ذلك؟ لا نستطيع أن نتواصل مع ذواتهم، نحن نتواصل مع شؤونهم، مع إمامتهم. فما يظهر منهم لنا شؤون إمامتهم، أما باطن ذواتهم نحن نؤمن به من دون علم بتفاصيله. إنني مؤمن بظاهركم وباطنكم، لكنني لا أعرف أسرار باطنكم. أما تجليات ظاهركم فهي شؤون إمامتكم التي أدين بها، وهي أصل ديني، وديني له أصل واحد هو أنتم. ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ هكذا نقرأ في زيارة آل ياسين، هذه الزيارة التي بعث بها إلينا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أنك يا إمام زماني يا بقية الله، وأشهد أنك حجة الله. وماذا بعد؟ أنتم الأول والآخر. العبارة واضحة، أنتم الأول والآخر. إنني مؤمن بظاهركم، أنتم الأول والآخر، هذا ظاهركم بالنسبة لي. أما باطنكم فإنني موقن به لكنني لا أعرف شيئا عنه. فاطمة قيل لها فاطمة، لماذا؟ لأن العقول فطمت عن معرفتها، فطمت، قطعت. الفطام القطع، حينما تقطع الأم رضيعها عن الحليب فإنها تكون قد فطمته، قطعته عن لبنها، قطعته عن صدرها، قطعته عن ثديها. قولوا ما شئتم من هذه التعابير فهي صحيحة كلها. ففاطمة قيل لها فاطمة لأن العقول فطمت، قطعت عن معرفتها. عقول الخلائق طرا بما فيهم الأنبياء والأوصياء، عقول الخلائق طرا. فاطمة هي الحقيقة الإلهية الربانية التي هي مجمع الأسماء الحسنى، إنها الحقيقة الزاهرة بكل أسرارها التي فطمت العقول عن معرفتها. أنتم الأول والآخر، هذا هو دين محمد وأهل محمد. أما هذا الهراء إن كان من السائل لا ألوم السائل، فإن السائل ثقفه هؤلاء الأغبياء الذين يلقبون بآيات الله العظمى. ما هذا الضلال؟ ما هذا الهراء؟ الإمامة أصل من أصول المذهب الحق. أي مذهب هذا؟ المذهب في اللغة الاتجاه والطريق، وأهل البيت لهم مذهبهم بحسب اللغة. أما المذهب بحسب الاصطلاح وهو أن الدين واحد، وتحت يافطة الدين هناك مذاهب، أهل البيت لهم مذهب والباقون لهم مذاهب، والرؤوس على حد سواء، هذا مذهب وهذا مذهب. الذي يعتقد بهذا مثل ما تعتقد الشيعة من الثقافة التي أخذوها من مرجئة مراجع حوزة الطوسي، فهؤلاء ناقضون لبيعة الغدير. الذي يعتقد أن محمدا وآل محمد عندهم مذهب وعند الباقين مذاهب والجميع تحت يافطة الإسلام، هذا خارج من الإسلام، خارج من إسلام محمد وآل محمد. هؤلاء مرجئة، إنهم مرجئة الشيعة، هؤلاء مرجئة حوزة الطوسي، هكذا يعتقدون. محمد وآل محمد لهم دين وليس لهم مذهب بالمعنى الاصطلاحي، لهم مذهب بالمعنى اللغوي، دينهم مذهبهم بالمعنى اللغوي، ولكن الشيعة لا تستعمل المعنى اللغوي، تستعمل المعنى الاصطلاحي. نسبة المعنى الاصطلاحي للمذهب لمحمد وآل محمد نقض لبيعة الغدير، ونقض لحديث الثقلين، ورفض لإمامة الحجة ابن الحسن، وخروج من دين محمد وآل محمد. حينما ننسب المذهب إلى محمد وآل محمد بالمعنى الاصطلاحي، ليس لمحمد وآل محمد من مذهب اصطلاحي، المذهب اللغوي وهو الطريق والاتجاه، وهو الصراط المستقيم الذي تتحدث عنه سورة الفاتحة، هذا صحيح، لكن مراجع حوزة الطوسي لا يستعملون في كلامهم المذهب بالمعنى اللغوي. الخطباء، الفضائيات، المكتبة الشيعية، المراجع المرجئة البترية، حينما يستعمل عند هؤلاء جميعا المذهب يقصدون به المذهب الاصطلاحي. فالصادق جعفر له مذهب، وأبو حنيفة له مذهب، ومالك بن أنس له مذهب، وهكذا. هذا المنطق ضلال ونقض لبيعة الغدير، ورفض لحديث الثقلين، وإغضاب لفاطمة، واعتراف بأعدائها الذين قتلوها، الذين يجب علينا وجوبا عقائديا وليس شرعيا، وليس وجوبا تاريخيا، يجب علينا وجوبا عقائديا أن نوالي من والاها وأن نعادي من عاداها صلوات الله وسلامه عليها، لأنها ميزان البراءة والولاية، لأنها ميزان الحق والباطل، لأنها ميزان الهداية والضلالة، لأنها ميزان التوحيد والشرك، لأنها ميزان الإيمان والكفر، لأنها ميزان الإسلام، وكل هذه المعاني تدخل تحت عنوان الإسلام، ميزان الإسلام واللا إسلام. إنها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، هذا المنطق القذر، هذا منطق المرجئة. حتى السائل مرجئي، هل الإمامة أصل من أصول الدين؟ الإمامة ما هي بأصل من أصول الدين، الإمامة هي أصل الدين، ليس هناك من أصل موازي لها حتى يقال من أن الإمامة من أصول الدين، هناك أصول توازيها، لا يوجد أصل يوازي الإمامة. صريح القرآن هذا، ما أنا الذي أقول، الآية 67 من سورة المائدة صريحة في هذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، من الناس الذين يكفرون ببيعة الغدير، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا هو أصل الدين، هناك أصل واحد، وفي ظل هذا الأصل يتفرع التوحيد وتتفرع النبوة وتتفرع سائر العقائد. فإذا أردنا أن نطلق على التوحيد من أنه أصل، مع أن الأحاديث قالت عنه من أنه فرع، قالوا من فروعنا في رواياتهم وأحاديثهم، قالوا إن التوحيد من فروعنا، هم الذين قالوا، الصادق هو الذي قال، إمامنا جعفر صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قال من أن التوحيد من فروعنا، الأصل هو الإمام المعصوم. أما هذا الهراء من أن أصول الدين، يقولون لكم خمسة: كذابون وحق الحسين، هم السيستاني نفسه في موقعه، وهذا إسحاق الفياض ها هو يصرح بهذا، وسأعرض لكم أحاديث إسحاق الفياض في دروسه في حوزة النجف التي يصرح فيها من أن الإمامة من فروع الدين. السيستاني، سعيد الحكيم، بشير النجفي، إسحاق الفياض، الخوئي، الذين قبلهم، الذين بعدهم، صدقوني أصول الدين عندهم ثلاثة، هي نفسها أصول الدين عند الأشاعرة الذين هم من أشد النواصب. أصول الدين عند الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد، وهذه هي أصول الدين عند السيستاني وعند إسحاق الفياض، عند الجميع، عندهم جميعا. أما العدل والإمامة فهما من أصول المذهب، يعني من الفروع. يضحكون عليكم يقولون لكم من أن العدل والإمامة من أصول الدين، هم لا يعتقدون بذلك، وهذا كلامه واضح. ماذا يقول؟ الإمامة أصل من أصول المذهب الحق، ولكن لا يترتب على إنكارها أو الجهل بها الكفر بالمعنى المقابل للإسلام. التوحيد ماذا؟ لو أنكره المنكر ماذا سيكون؟ لن يكون مسلما. لماذا؟ لأن التوحيد من أصول الدين، أما الإمامة فهي من فروع الدين، من أصول المذهب. مثل ما قلت لكم، معنى المذهب اصطلاحا يعني أن الدين يافطة، وتحت هذه اليافطة تأتي المذاهب، ولكل مذهب أصوله، وأصول المذهب إذا ما انتقضت فإن الذي ينقض ولا يعتقد بأصول المذهب فلا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الدين. لماذا؟ لأن أصول المذهب ما هي بأصول الدين. صدقوني هذه هي الحقيقة الموجودة في حوزة النجف وفي حوزة كربلاء وفي حوزة قم. يضحكون عليكم يقولون لكم من أن أصول الدين خمسة. أصول الدين عندهم ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. عند السيستاني ادخلوا على موقعه الألكتروني الرسمي وابحثوا في العقائد ستجدون هذا الكلام صريحا. أنا ما أردت أن أفصل الكلام، وقد عرضته سابقا في برامجي، ودخلنا إلى الموقع الألكتروني الرسمي للسيستاني، وهناك الأجوبة موجودة من أن أصول الدين ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. أما العدل والإمامة فهما من أصول المذهب. هذه عقيدة مراجعكم، ولكنهم يعلمونكم هكذا من أن أصول الدين خمسة بما فيها العدل والإمامة. هم لا يعتقدون أن الإمامة من أصول الدين، إنها من أصول المذهب. هذا الجواب الذي يجيب به إسحاق الفياض ليس جوابا خاصا به، هذا جواب السيستاني وجواب سائر المراجع من الذين ماتوا من الأحياء ومن الذين سيأتون. هذا ما هو بدين محمد وآل محمد، هذا دين المرجئة. هل الإمامة أصل من أصول الدين أم هي أصل من أصول المذهب؟ أساسا هذا التقسيم إلى دين ومذهب ما هو من تقسيم أهل البيت، لا علاقة لأهل البيت به، سلوهم فليثبت ذلك لنا. هذا تقسيم النواصب، هذا تقسيم علماء الكلام عند النواصب، أخذوا الدين وجعلوا له أصولا الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد. ثم قالوا هناك مذاهب وجعلوا لكل مذهب أصوله الخاصة به. إذا ما انتقضت فلا يعني ذلك الخروج من الدين، وإنما هو انتقاض لأصول المذهب التي هي من فروع الدين. مضحوك عليكم أنتم، مضحوك عليكم. عقيدتكم التي تتمسكون بها عقيدة أشعرية، وأنتم تقلدون السيستاني أو تقلدون غيره، تقلدون مراجع عقائدهم أشعرية. العقائد الأشعرية هي العقائد الناصبية بامتياز. عقيدة أئمتكم أن تعتقدوا أن الدين له أصل واحد، وهذا الأصل هو الإمام وليس الإمامة، وإنما الإمامة شأن من شؤون الإمام، هي جهة ارتباطنا به. يمكننا أن نقول من أن الإمامة هي أصل الدين بهذا اللحاظ، لأنها تشير إليه، لأن الأصل الحقيقي للدين هو الإمام المعصوم، ومعرفة الله هي معرفة الإمام المعصوم. هذا منهج العترة الطاهرة، لقد أثبتت هذا بالأدلة والبراهين والحجج بحسب ثقافة الكتاب والعترة في برامجي المختلفة. يمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تعرفوا عقيدتكم بحسب منهج العترة الطاهرة، لا بحسب منهج الطوسي، لا بحسب منهج العلامة الحلي، لا بحسب منهج مرتضى الأنصاري، لا بحسب منهج الخوئي، لا بحسب منهج السيستاني وسائر المراجع الآخرين. وهذا إسحاق الفياض مثال من الأمثلة. هذا الضلال الذي يجيب به على أسئلة هي الأخرى أسئلة ضالة. هذا السؤال سؤال ضال يصدر عن ثقافة ضالة، هذا اعتراف بالمذاهب واعتراف بأن الدين له أصول وأن المذاهب لها أصول، وهذا كله نقض لبيعة الغدير. علي أولى منا بأنفسنا وانتهينا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في البعد التكويني لحياتنا وفي البعد التشريعي لحياتنا. علي أولى منكم بأنفسكم، من كنت مولاه محمد أولى منا بأنفسنا بصريح القرآن، فهذا علي مولاه وانتهينا. خذوا القرآن من علي فقط وخذوا الفهم من علي فقط، هذا هو مضمون بيعة الغدير. هذا المضمون ينتقل إلى إمام زماننا لنبايع بيعة الغدير الثانية. بيعة الغديرين هي هذه، غدير علوي وغدير مهدوي، وأصل الدين واحد هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بصريح القرآن، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية واضحة والرسالة فيها كل التفاصيل، لا قيمة لها من دون أصل الأصول. والحديث عن بيعة الغدير وبيعة الغدير شأن من شؤون إمامة علي، والإمامة التي أتحدث عنها هي إمامة المسلمين، هي إمامة المؤمنين، هي إمرة المؤمنين. وهذه الإمامة ما هي بالإمامة الكلية لعلي؟ هذه الإمامة شأن من إمامته الكلية للوجود، وإمامته الكلية للوجود هي شأن من شؤون ذاته صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو علي، هذا هو أصل الدين. هذا الهراء لا علاقة له بدين محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول، وهو تسجيل صوتي في الحقيقة لمقطع من درس من دروس إسحاق الفياض، يتحدث فيه عن أن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. نص حديثه بين يدي: ربما لا تفهمون كلامه، لكن هذا هو الموجود. يبدو أن المرجع الأعلم هي هذه مواصفاته، حينما يتحدث لا يستطيع الآخرون أن يفهموا بالضبط ما يقول. هذه شرائط المرجع الأعلم، لأننا الآن بين نوعين من الأعلمية، بين مرجع هو صاموت لاموت ستر نفسه بسكوته، وإذا ما أبرز إلينا مقطع فيديو قصير فسيكون على طريقة أفلام شارلي شابلن القديمة الصامتة. شارلي شابلن بعد ذلك حينما تطورت السينما مثل في أفلام كهذه الأفلام التي في أيام زماننا، ولكن حينما كانت التكنولوجيا محدودة في أوقات سابقة فكانت أفلامه صامتة. أما السيستاني المرجع الأعلى فإن الفيديوهات التي يخرجها إلى الشيعة في القرن الحادي والعشرين يخرج فيديوهات تخلو حتى من الموسيقى التصويرية، صاموت لاموت بالمطلق. هذا النوع الأول من الأعلمية، فالمرجع الأعلم لابد أن يكون صاموطا لاموطا. والنوع الثاني إذا ما تكلم فلا يستطيع أحد أن يفهم منه شيئا دقيقا وصحيحا. هذا هو واقع حوزة النجاة. وذلك المرجع الصاموط اللاموط الأعلى هو الذي انتخب لنا هذا المرجع الأعلى. اعرضوا لنا الفيديو.
فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام الفرعية أيضا. فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية. وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام. معرفة الإمام، فإذن هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون مكلفين بالفروع. وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة، فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك.
مراده من الصحيحة رواية كان يناقشها في درسه بخصوص هذا الموضوع. خلاصة الكلام، النتيجة النهائية من حديثه، أنا أقرأ من النص المطبوع أمامي وهو نفس كلامه بالضبط. فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. وما هي من الأصول؟ أنا أقول لهذا المرجع الأعلى الذي يفيض علينا جهلا، هذا الفياض فياض بجهله، فياض بغبائه. هذا الحديث تحفظه العجائز ويحفظه العالم والجاهل. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث على ماذا يدل؟ هل يدل هذا الحديث على أن المعرفة هنا معرفة فرعية، أم أنها هي أصل الأصول؟ لا أريد أن أناقشه أكثر من ذلك، وإنما سأعرض لكم الفيديو الثاني في نفس السياق وفي نفس الاتجاه مثلما عرض الفيديو الأول. هكذا يلخص قوله في هذه العبارة: غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الأصول. هذا كلامه، هذا نص كلامه الذي سيبث عليكم. غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الأصول ومعرفة الإمامة من الفروع. هذا هو نص كلامه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
ورسالته مشتملة على جميع الأحكام، وفي مقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكام الشرعية. فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة. غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع. وأيضا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط. معرفة الرسالة فعلية، يجب على الناس فعلا الاعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها. وأما معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط. فإن جعل الأحكام في عرض واحدة، جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكام الفرعية في عرض واحدة، وأما معرفة النبي الأكرم وجوبها فعلي والإيمان بها فعلي. وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل، وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام.
خلاصة كلامه هي هذه: غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الأصول، ومعرفة الإمامة من الفروع. هذا الكلام هو الموجود في هذا السؤال: الإمامة أصل من أصول المذهب الحق، فهي فرع، فمراجعكم في النجف السيستاني وسعيد الحكيم وإسحاق الفياض وبشير النجفي وكلهم يعتقدون من أن الإمامة من فروع الدين، يضحكون عليكم، يقولون لكم إنها من أصول الدين. إذا ما ذهبتم في أعماق عقائدهم فإنهم يعتقدون من أن الإمامة من أصول المذهب، هذا يعني أنها ليست من أصول الدين وإنما هي من فروع الدين، ولذا الذي سينكرها لن يخرج من الدين وإنما سيخرج من المذهب وسيبقى على دين محمد وأهل محمد. هذا هو منطق حوزة النجف الذي هو نقض لبيعة الغدير بدرجة 100%. مشكلتهم أين؟ مشكلتهم عدم فهمهم وعدم تمييزهم ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل، وهذا الأمر وقع فيه مراجع حوزة الطوسي منذ زمان الطوسي وحتى قبله، لكن التاريخ من قبل الطوسي انطوى. الآثار التي بين أيدينا هي آثار الطوسي وآثار الذين جاءوا من بعده. نحن مشكلتنا ليس مع الذين قبل الطوسي، مشكلتنا مع الطوسي والذين جاءوا من بعده إلى يومنا هذا. فكل الضلال الذي عندنا وكل الفكر المرجئي والفكر البتري والفكر التقصيري، كل العقائد الضالة، وهذه المنظومة العقائدية القذرة، منظومة أصول الدين الخمسة، كل هذا بسبب الطوسي والذين جاءوا من بعده. مراجعكم يعتقدون أن أصول الدين هي أصول الدين عند الأشاعرة النواصب بالضبط، ويعتقدون من أن الإمامة هي فرع من فروع الدين، لكنهم كي يضحكوا علينا يقولون عنها من أنها هي أصل من أصول المذهب. أقرأ السؤال مرة أخرى عليكم: هل الإمامة أصل من أصول الدين أم هي أصل من أصول المذهب؟ السؤال سؤال ضال، لأنه ينشأ من ثقافة ضالة، والجواب جواب ضال، لأنه يصدر من مرجع ضال، من حوزة ضالة، من مرجعية ضالة. الإمامة أصل من أصول المذهب الحق، ولكن لا يترتب على إنكارها. إذا كانت أصلا من أصول المذهب الحق، لماذا لا يترتب على إنكارها أو الجهل بها الكفر؟ سيقولون لكم هناك كفر يقابل الإسلام وهناك كفر يقابل الإيمان. هذا الكلام يخالف منطق القرآن في مرحلة التأويل. هذا الكلام كان موجودا في مرحلة التنزيل، وإذا ما اشتملت عليه الروايات والأحاديث فإنها تراعي التقية كي تنشئ أحكاما يستعين بها المؤمنون المسلمون من أتباع الأئمة وشيعتهم يستعينون بها في حياتهم. فالمجتمع مجتمع ناصبي قذر من حولهم، إن كان في زمان السقيفة أو كان في زمان الأمويين أو كان في زمان العباسيين. فما يظهر من الروايات من تفصيل ما بين الإسلام والإيمان هو بمراعاة هذا الموضوع لأجل تسهيل الأمر على شيعة أهل البيت في زمان التقية، كي يؤسسوا لهم أحكاما وفقها وبرنامجا يتماشى مع الواقع الذي يعيشون فيه. في الوقت نفسه هناك عندنا من الأحاديث التي تبين أن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام. القرآن ماذا يقول؟ القرآن في سورة الحجرات في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة قالت الأعراب آمنا. الأعراب متى قالت هذا؟ في مرحلة التنزيل زمان النبي. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما بمعنى لم، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا في مرحلة التنزيل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما، لما بمعنى لم. الآية هنا تحدثت عن إسلام وعن إيمان، ومن أن الإيمان لابد أن يكون داخلا في القلب، أما الإسلام فله مواصفاته، هو إعلان وإظهار للاعتقاد به. فهناك إسلام وهناك إيمان، هذا في مرحلة التنزيل. نفرق ما بين الإسلام والإيمان. في مرحلة التأويل لا يوجد هذا التفريق. في سورة المائدة في الآية الثالثة بعد البسملة اليوم أكملت لكم دينكم، الدين هو الإيمان، اليوم أكملت لكم دينكم. فهل يقال عن هذا الدين من دون إيمان؟ اليوم أكملت لكم دينكم. كمال الدين بأي شيء؟ كمال الدين في الإيمان به. كمال الدين بالنسبة لنا في الإيمان به، حينما نؤمن بالدين بكل تفاصيله صار الدين كاملا بالنسبة لنا. ففي بيعة الغدير حينما بايعوا وآمنوا بها بحسب هذا الافتراض فإن الدين قد كمل بالنسبة إليهم، لأنهم قد آمنوا بكل أجزاء الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم بأي شيء؟ بالإيمان. ورضيت لكم الإسلام دينا بأي شيء؟ بالإيمان. فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. هذه مرحلة التأويل التي بدأت بعد بيعة الغدير، وهذا هو مضمون الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وماذا يترتب على الكفر ببيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا الكفر الأعظم، هذا أعظم من الكفر في مقابل الإسلام في مرحلة التنزيل. فما يتحدثون عن أن الإسلام هو الشهادة الأولى والثانية هذا إسلام مرحلة التنزيل. حتى عند الخواص في مرحلة التنزيل ما كان الإسلام يكتمل بالشهادتين، لابد من الشهادة الثالثة عند سلمان وأمثال سلمان عند الخواص. عند عامة المسلمين كان الإسلام في مرحلة التنزيل قبل بيعة الغدير يكتمل بالشهادتين، أما بعد بيعة الغدير بصريح القرآن فإن الإسلام كان ناقصا وإنما كمل ببيعة الغدير. الآيات واضحة وصريحة، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام بعد بيعة الغدير. ما عندنا من روايات وأحاديث تفرق بين الإسلام والإيمان إما هي من الأحاديث البرزخية وهي الأحاديث التي كانت في زمان أمير المؤمنين، كان هناك الكثير من الأحاديث البرزخية في زمان أمير المؤمنين في زمان إمامنا الحسن وحتى في زمان سيد الشهداء قبل عاشوراء كان هناك الكثير من الأحاديث البرزخية لأجل الانتقال مراعاة للذين لم يفهموا ما هو الفارق بين مرحلة التنزيل والتأويل، مراعاة لهؤلاء من الشيعة. فكانت هناك الأحاديث البرزخية التي تحاول أن تنقل هؤلاء من مرحلة التنزيل التي يتمسكون بها لأن المجتمع ناصبي يتمسك بمرحلة التنزيل، مجتمع مرتد، الأمة ارتدت ولم يبقى على الدين إلا ثلاثة مع أمير المؤمنين ثم تقاطروا بعد ذلك شيئا فشيئا. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا كفر في مقابل الإسلام الذي هو الإيمان وفي مقابل الإيمان الذي هو الإسلام في أعلى مراتبه. أما هذا الهراء الذي يتحدث عنه إسحاق الفياض وهو حديث مراجع النجف، مراجع النجف يتكلمون بهذا المنطق، لا يميزون ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل، مرحلة التنزيل نسختها مرحلة التأويل، ودين محمد لم يظهر لحد الآن حتى في زمان الظهور لن يكون الدين كاملا، الدين يتكامل بكل حقائقه في ظاهره وباطنه في رجعة محمد في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة ليظهره على الدين كله، هو الذي أرسل محمدا وبعث محمدا لا لمرحلة التنزيل، مرحلة التنزيل كانت مقدمة. عليكم أن تعلموا من أن الدين في مرحلة مكة نسخ في المدينة، دين المدينة يختلف بالكامل في تفاصيله عن دين مكة. الدين الذي كان عليه المسلمون في مكة نسخ بالكامل في المدينة، وفي مرحلة المدينة كان هناك من ناسخ ومنسوخ، كان هناك من محكم ومتشابه في مرحلة التنزيل. الآيات الناسخة والآيات المنسوخة متى نزلت؟ نزلت في مرحلة التنزيل، ولما جاءت بيعة الغدير جاءت مرحلة التأويل، نسخت مرحلة التنزيل. ومن هنا فإن تفسير النبي للقرآن لا وجود له بيننا. لماذا؟ لأنه كان مناسبا لمرحلة التنزيل، ولذا فإن الأئمة لم ينقلوه لنا، ربما نقلوا منه بعض الأحاديث البرزخية ما بين مرحلة التنزيل والتأويل، أو نقلوا بعض الأحاديث التفسيرية عن النبي التي تتناسب مع مرحلة التأويل ما بعد بيعة الغدير. الدين نسخ بعد بيعة الغدير، ولذا فإن عليا قاتلهم على التأويل، أمير المؤمنين لم يقاتلهم على علم التأويل، قاتلهم على الدين الذي هو في مرحلة التأويل الذي نسخ الدين في مرحلة التنزيل. وهذا شيء لا يفقهه مراجع النجاة منذ زمان الطوسي إلى الآن، لا يفقهون هذه الحقيقة. لو أنهم فقهوا هذه الحقيقة لما قالوا هذا الهراء، ولما وقعوا في التناقضات مع القرآن ومع حديث العترة. ولذلك هم لما وجدوا أنفسهم في حالة تناقض مع القرآن المفسر بتفسيرهم أنكروا تفسير أهل البيت، ولما وجدوا أنفسهم في حالة تناقض مع أحاديث العترة أنكروا أكثرها، ولما وجدوا أنفسهم في مشكلة مع أحاديث المعارف رفضوها جملة وتفصيلا، وتمسكوا بأحاديث الفتاوى والأحكام، وعلموا الشيعة من أن الدين فتاوى وأحكام. هذه هي الحقيقة التي حدثت في هذه الحوزة الضالة في حوزة النجف. وإلا أين ثقافة القرآن بتفسيره؟ ما أنتم تشاهدون وتسمعون مني أني أستخرج الحقائق من القرآن، لماذا؟ لأني لم أتبع منهج حوزة الطوسي، لأنني اتبعت منهج الغديرين، فإنني درست القرآن وتدبرت فيه بحسب ما بايعت في بيعة الغديرين، إنني أفهم القرآن وفقا لتفسيرهم. لهذا السبب تلاحظون أنني دائما أستخرج الحقائق من القرآن. عودوا إلى مراجع النجف واسألوهم عن نفس المضامين القرآنية التي أتحدث عنها، سيخرجون لكم غائطا من أفواهه، سيخرجون لكم قذارات، هذا إذا لم تطردوا على أسئلتكم، لأنهم لا يفقهون شيئا من القرآن. والدليل أمامكم، القرآن صريح من أن الإسلام هو الإيمان، ومن أن الإيمان هو الإسلام بعد بيعة الغدير. قبل بيعة الغدير نعم، مثل ما قرأت عليكم في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا في مرحلة التنزيل، المنطق منطق الأعراب في مرحلة التأويل، والمنطق منطق المؤمنين، منطق العارفين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل هذا الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا هذا إسلام من دون إيمان، يختلف عن الإيمان؟ ماذا تقولون أنتم؟ يعني هذا هو نفس الإسلام الذي تحدث عنه الأعراب؟ هذا الإسلام الكامل، والإسلام الكامل هو الإيمان الكامل. ولذا في أحاديثهم في تعريف الإسلام يقولون الإسلام هو التسليم، وإذا ما سألناهم التسليم لمن؟ التسليم لعلي وآل علي. والله هذا هو كلامهم، هذا هو منطقهم، هذه زبدة أقوالهم. فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ما جاء من روايات عندنا هي لأجل ترقيع الواقع، لأجل أن يتواءم الشيعة مع الواقع الناصبي في المرحلة الأموية في المرحلة العباسية، كي يتواءموا من أن الإسلام ينطبق على الآخرين من المخالفين، ومن أن الإيمان ينطبق على الشيعة الذين آمنوا بعلي وآل علي، وهناك أحكام للمسلمين وأحكام للمؤمنين وهناك تقية. هذا كله حالة استثنائية في زمان كزماننا لا تقية فيه، هذا كله يوضع جانبا، إلا إذا أصبحنا في زمان تقية فحينئذ نعود إليه. أما إذا كنا في زمان لا تقية فيه فإن الأئمة أمرونا ألا نعمل بأحاديث التقية في الزمان الذي لا تقية فيه، نعود إلى ديننا الحقيقي. ديننا الحقيقي الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. ولكن كيف يفقه هؤلاء الأغبياء من أمثال أسيحيق هذا، كيف يفهمون حقائق الدين؟ مراجع النجف لا يفهمون حقيقة الدين، دينهم مرجعي قذر، دينهم بتري وسخ. وهذا هو الذي عليه الشيعة. أنا أستعمل هذه العبائر وهذه الألفاظ والله لست راغبا في استعمالها، لكنني أريد أن أنفركم من هذا الواقع القذر الذي أنشأته لنا هذه الحوزة القذرة. أتحدث عن حوزة النجف التي أسسها الطوسي منذ سنة 448 للهجرة، وهي ترسخ الضلالة في واقعنا الشيعي. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. سأذهب بكم إلى سؤال عبر التطبيق الإلكتروني المتوفر على الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض، والذي يمكن تطبيقه وتنزيله على أجهزة الموبايل. رقم السؤال 1640. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال مع جوابه عبر جهاز الموبايل. هذا هو السؤال 1640. سأقرأ عليكم السؤال والجواب، رجاء اتركوا الصورة على الشاشة. السؤال والجواب داخل الإطار الأحمر. السائل هكذا يسأل، تقول الأحاديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ما المقصود بمعرفة الإمام؟ هل هي معرفة اسمه ومتى ولد ومن هو أبوه ومن هي أمه، أم المقصود شيئا آخر؟ إنني أقرأ بحسب ما هو مطبوع لدي، وإلا فإن الصحيح أم المقصود شيء آخر؟ أم المقصود شيئا آخر؟ أرجو توضيح المقصود بها. الجواب، يكفي في معرفة الإمام، هذا جواب إسحاق الفياض، يكفي في معرفة الإمام الحديث عن إمام زماننا الحجة بن الحسن، يكفي في معرفة الإمام أنه الإمام محمد ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، والاعتقاد بإمامته وخلافته لرسول الله من قبل الله تعالى، وأنه مفترض الطاعة، حي يرزق وله ظهور بإذنه تعالى، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا السؤال وهذا الجواب. أنا لا أشكل على تفاصيل الجواب، السؤال صحيح المضمون، السائل هكذا سأل، تقول الأحاديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ما المقصود بمعرفة الإمام؟ هل هي معرفة اسمه ومتى ولد ومن هو أبوه ومن هي أمه؟ كلام جميل. أم المقصود شيء آخر؟ أرجو توضيح المقصود بها، توضيح المقصود بها بمعرفة الإمام. السؤال جميل وصحيح. الجواب، يكفي في معرفة الإمام أنه الإمام محمد ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، والاعتقاد بإمامته وخلافته لرسول الله من قبل الله تعالى، وأنه مفترض الطاعة، حي يرزق وله ظهور بإذنه تعالى، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الجواب جميل، لكن الجواب ناقص، فالأحاديث التي تقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية لا تقصد هذا القدر من المعرفة فقط، هذا أقل قدر من المعرفة. السائل يسأل عن هذه الأحاديث، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. السائل يقول: هل المعرفة هي معرفة تاريخية بحدود المميزات الشخصية، بحدود تاريخ الولادة، بحدود معرفة أسماء أسرته من أبيه وأمه، بحدود معرفة اسمه، بحدود التفاصيل التاريخية لسمات شخصه وسمات أسرته وما يرتبط بهذه الشؤون، أم أن المعرفة شيء آخر؟ أجاب إسحاق الفياض جوابا صحيحا، لكن الأحاديث لا تقصد هذا فقط، هذه مرتبة أولى، هذه مرتبة تمهيدية لمعرفة الإمام. معرفة الإمام لا تقف عند هذا الحد، هذا أقل شأن من شؤون معرفة الإمام المعصوم الذي يفترض بالمرجع الأعلم أن يجيب جوابا دقيقا فيقول: من أن الأحاديث تتحدث عن معرفة عظيمة وهائلة للإمام المعصوم، لكن المرتبة الأولى هي هذه، مع أنني أعتقد أن الرجل لا يعرف عن إمامه إلا هذا المستوى. وفعلا لو كان يعرف إمامه بهذا المستوى بشكل صحيح فهذا جيد، وأنا أشك في ذلك، لكن الجواب صحيح لكنه ناقص، ليس بمستوى سؤال السائل عن هذه الأحاديث الشريفة. والذي يفترض بنائب صاحب الزمان أن يكون على معرفة عميقة بإمام زمانه، ألا يقولون من أن المراجع هم نواب لصاحب الزمان؟ يفترض في نواب صاحب الزمان أن يكونوا على معرفة عميقة وعظيمة وواسعة بإمام زمانهم، ويفترض في الوقت نفسه أن يوجهوا الشيعة إلى هذه المعرفة ولو بالإجمال، أن يقولوا للسائل هذا: من أن المرتبة الأولى هي هذه، ومن أن أمامك طريقا طويلا عليك أن تسعى فيه كي تصل إلى المعرفة العميقة والدقيقة لإمام زمانك، ألا يفترض بنائب صاحب الزمان أن يكون في شغل دائم لإحياء أمر إمام زمانه؟ وأول فقرة في إحياء أمر إمام زمانه أن يعلم شيعته المعرفة الحقيقية، وحتى بالنسبة له هو على المستوى الشخصي فلا بد أن يكون في حالة ازدياد بمعرفة إمام زمانه، ولو كان لبان، لو كان هو على هذا الحال لبان، فما في الجنان كما يقول أمير المؤمنين، والجنان هو الفؤاد، فما في الجنان يظهر على فلتات اللسان بقصد ومن دون قصد، وهذا لا نجده لا في أحاديثه ولا في كتاباته. ماذا يقول القرآن؟ مشكلتنا مع مراجع النجف، مشكلتنا هو حالهم المرجئي وحالهم البتري، مشكلتنا هي هذه، لا يعيشون حماسا عقائديا مع إمام زمانهم، هم كالخشب المسندة. عقائدهم لا روح فيها. هكذا نقرأ في سورة البقرة في الآية 65 بعد 100 بعد البسملة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. من أحبهم أحب محمدا وآل محمد فقد أحب الله، ومن أحب الله فقد أحبهم. الآية وضعت لنا قانونا واضحا: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لمحمد وآل محمد. وبتعبير دقيق وحقيق وواضح وصريح: والذين آمنوا أشد حبا لإمام زمانهم. كيف يزداد حبهم؟ ومن تساوى يوماه فهو مغبون من المؤمنين. من تساوى يوماه في حب إمام زمانه فهو مغبون. من تساوى يوماه فهو مغبون. الذي يزيد يومه على أمسه هذا هو المأمون فهو مأمون. فمن تساوى يوماه في حب إمام زمانه فهو مغبون، هو خاسر. المغبون هو الخاسر. من زاد يومه على أمسه في حب إمام زمانه فهو مأمون، هذا هو المأمون. أما الذي نقص يومه عن أمسه فهذا ملعون، قطعا هذا ملعون، هذا أسوأ من المغبون. هناك شيعي مغبون، وهناك شيعي ملعون، وهناك شيعي مأمون. الشيعي المأمون الذي زاد حب إمام زمانه في قلبه في يومه الحاضر عن أمسه الماضي، هذا هو المأمون. والذي لم يزدد بقي على حاله فهذا هو الخاسر، هو المغبون، فهو مغبون. من تساوى يوماه فهو مغبون. في أي شيء يتساوى اليومان؟ في حب إمام زماننا. هذا الحب كيف يزداد؟ بازدياد المعرفة. الحب على نحوين: حب فطري وحب معرفي. الحب الفطري يكون أساسا للحب المعرفي. الحب الفطري من دون أن يزداد وأن ينمو بالمعرفة فإنه سيضمحل شيئا فشيئا. الدنيا بما فيها من شؤونها، بما فيها من مشاغلها، بما فيها من مشاكلها وهمومها، ستؤدي إلى اضمحلال ذلك الحب الفطري، سيتلاشى شيئا فشيئا. إنما يزداد ويتحول إلى حب معرفي حينما تتعمق المعرفة في القلب. فهناك حب فطري وهذا حب توفيقي. هذا يأتي مع الإنسان بسبب المقدمات، بسبب طهارة المولد مثلا، بسبب أمور عديدة، إنه التوفيق. هذا الحب الفطري. إذا ما وجدتم برد حبنا في قلوبكم، وجدتم برد حبنا على أكبادكم في قلوبكم، فترحموا على أمهاتكم. لماذا؟ لأن أمهاتنا قد صانتنا عن الحرام. ألا رحمة مهدوية على أمهاتنا اللاتي حافظنا على طهارة ولادتنا، على طهارة موالدنا، ترحموا على أمهاتكم. تلك مقدمات توفيقية للحب الفطري. هذا الحب الفطري إذا ما تراكمت عليه القذارات الدنيوية فإنه سيضمحل وربما سينتهي، سيندثر، إنما يحتاج إلى تسجير، تنظيف بالمعرفة. ولذلك يقولون حديثنا جلاء القلوب مثلما يجلو الصيقل عن السيف الكدر والصدأ والرين، فإن حديثنا يجلو عن القلوب الرين والكدر. حديثهم كلامهم، كلامكم نور، إنه نور معرفتهم. هذا الذي تقوم حوزة الطوسي بطمره، بطمر حديثهم. هذه الحوزة طمرت معارف أهل البيت، ألا لعنة عليها. هذه الحوزة طمرت تفسير علي وآل علي، ألا لعنة عليها، ألا لعنة على منهجها المرجئي البتري القذر النجس. منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم سنة 448 للهجرة وإلى يومنا، هذه الفضائيات تطخ القذارات، وهؤلاء المعممون من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء يضخون النجاسات المرجئية في كل مكان، على المنابر وعبر الفضائيات وفي دروسهم وفي كل مكان يتواجدون فيه هؤلاء الأوباش. هذا هو الواقع الشيعي. وأنا أقرأ عليكم من المواقع الألكترونية الرسمية لهؤلاء المراجع، لمراجعكم المرجئيين البتريين المقصرين، سود الله وجوههم. ماذا فعلوا بنا؟ ماذا فعلوا بأجدادنا وآبائنا وأمهاتنا؟ وماذا فعلوا بنا وفعلوا بالأجيال المعاصرة؟ أغبياء ثولان، وجعلوا الشيعة أغبياء ثولان. هم بعيدون عن إمام زمانهم، وأخذوا الشيعة بعيدا عن إمام زمانهم بضلالهم وجهلهم وعدم معرفتهم لحقائق القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، ولحقائق معارف أحاديثهم الشريفة التي تجلو الصدأ والرين عن القلوب. حديثنا، أئمتنا يقولون حديثنا حياة للقلوب، حياة، حديثنا جلاء للقلوب. فهذه الأحاديث، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لا يحق لإسحاق الفياض ولا لغيره من المراجع أن يجعلوا هذه الأحاديث محصورة بهذا المضمون. هذا تضليل، أو أنه جهل، والذي أعتقده هو جهل. هذا الرجل جاهل. شرائط مرجع التقليد أن يكون جاهلا بمعارف أهل البيت، وأن يكون غاطسا في قذارات الشوافع والمعتزلة، وأن يكون عاجزا عن الكلام بشكل واضح بحيث يستطيع أن يفهم الشيعة ما يريد، وأن يكون مجيبا على الأسئلة بأجوبة الضلال. هذه هي شرائط مرجع التقليد. ما هذا هو الواقع الذي وجدناه في الماضين ونجده الآن في الحاضرين والقادمون على نفس هذه الطريقة، فهم يشربون من نفس مياه المجاري ويأكلون من نفس المراحيض. هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مراجع النجف. وما إسحاق الفياض إلا أنموذج، أسيحيق هذا أنموذج، لكنه قطعا الأعلام الذي انتخبه لنا الأعلام، هذا نائب صاحب الزمان السيستاني الأعلام، هو الذي انتخب لنا نائب صاحب الزمان الثاني الأعلام. هذا هو العلم. والله يديمك يا علم على الشيعة، شلون علم هذا؟ نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته.
النخعي حين سأل إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، حين سأل إمامنا الهادي فقال له: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. هذا كلام موسى ابن عبد الله النخعي يقول لإمامنا الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فعلمه إمامنا الهادي الزيارة الجامعة الكبيرة. هذه هي معرفة الأئمة، وهذه المعرفة على مراتب. قد أفهموا الزيارة الجامعة الكبيرة بفهم أعلى من فهمكم ربما، ويأتي آخر يفهمها بفهم أعلى من فهمي، وهكذا. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ موالي لا أحصي ثناءكم، لا أحصي ثناءكم،
الثناء هو وصف للجميل وذكر للجميل. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم، وإنما أترقى شيئا فشيئا بحسبي. هذه هي المعرفة التي يريدها إمام زماننا. أما المعرفة التي تحدث عنها إسحاق الفياض وهو نائب إمام الزمان كما هم يقولون، بالنسبة لي هؤلاء نواب للشيطان، ما هم بنواب لصاحب الزمان، لكن كما هم يقولون، وإلا فهم في عقيدتي نواب إبليس، وأقولها بلسان صريح، أنا أعتقد بهذا، هؤلاء نواب إبليس بشكل حقيقي من دون أدنى شك عندي. قد يقول قائل: وأنت لست على علاقة بإبليس؟ كلنا على علاقة بإبليس، وقد أكون أكثر شرا منهم، لكنني لا أقول للناس تعالوا واتبعوني وخذوا بكلامي، وإنما أحدثهم بحديث أهل البيت وأقول لهم: تأكدوا من ذلك وافحصوا الأمر بأنفسكم، لا تتبعوني ولا تصدقوا كلامي، وإنما اجعلوني مصدرا لكم، فأنتم لا تمتلكون خبرتي فاجعلوا خبرتي مصدرا لكم، ولكن تأكدوا بأنفسكم. فليس هناك من ضير على الناس إذا كنت على علاقة بإبليس، أما هؤلاء يقولون للناس تعالوا واتبعونا وقدسونا، وإنما الرد علينا فقد رد على الله، وهذا كذب وافتراء على آل محمد. آل محمد قالوا عن أنفسهم من أن الذي يرد عليهم فهو يرد على الله، وقالوا عن الحكام الشرعيين الذين لا وجود لهم بيننا: هؤلاء ما هم بحكام شر، هؤلاء نواب إبليس. قد تقولون: كيف تقول من أن هؤلاء ما هم بحكام شر؟ لأن أوصاف الحكام الشرعيين التي وردت في حديث العترة في حديث تنصيبهم، تنصيب هؤلاء لا تنطبق عليهم أبدا، بل أوصاف هؤلاء، أتحدث عن مراجع النجف، بالضبط تناقض أوصاف الحكام الشرعيين بحسب ميزان إمامنا الصادق بدرجة 100%، فما هم بحكام شرعي. على أي حال، أعود إلى زيارة الجامعة الكبيرة. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. هذا المضمون يتردد في الزيارة أيضا في جهة أخرى من جهاتها: بأبي أنتم وأمي ونفسي، كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم؟ والذين آمنوا كما مر علينا في القانون الذي تلوته عليكم من سورة البقرة في الآية 65 بعد 100 بعد البسملة: والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف يزداد هذا الحب؟ بازدياد المعرفة، المعرفة التي تعبر عنها الزيارة الجامعة الكبيرة بهذا التعبير: موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. وتقول أيضا: بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم. هؤلاء هم أئمتنا، ونحن مطالبون أن نزداد في معرفتهم، فإذا ازددنا في معرفتهم ازددنا في حبهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. هناك قضية خطيرة، خطيرة جدا، إذا لم نتحرك بهذا الأسلوب الذي يخبرنا القرآن عنه من أن الذين آمنوا أشد حبا لله، وبحسب مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة، وأن ننشغل بالأمور المهمة مثل ما يفعلون في حوزة النجف، أن ينشغلوا بالطقوس والعبادات الفارغة من معرفة إمام زماننا، فإن الضلال هذا وإن الجفاء هذا سيتراكم شيئا فشيئا حتى يضمحل الحب في قلوبنا وأفئدتنا، فيبقى أثرا، تبقى آثار الحب. إذا كان الحب موجودا فإنه سينعكس حماسا عقائديا، وهذا لا نجده في الشيعة. لماذا؟ لأن الحب قد اضمحل. إذن ما هذه العاطفة باتجاه أهل البيت؟ هذه بقايا آثار الحب. إذا كان الحب موجودا، الذي يعشق امرأة جميلة فإن حبها سيتأجج في داخله حتى يتواصل معها. نعم، إذا تواصل معها ووصل إلى غايته، والمرأة كذلك، إذا ما عشقت رجلا وتأجج الحب في قلبها وتواصلت بعد ذلك، فإن الحب ستنطفئ جذوته شيئا فشيئا. لأن الجمال الذي تعلق به الرجل في المرأة أو تعلقت به المرأة في الرجل كان جمالا محدودا، كان جمالا نسبيا. الجمال المطلق عند الإمام المعصوم، عند محمد وآل محمد: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله. هذا جمال الحقيقة. لا أتحدث عن الجمال الحسي، أتحدث عن جمال الحقيقة، أتحدث عن جمال الإبداع. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. أجمل الجمال هم. فإذا كان الحب متوقدا وقادنا أن نتواصل معهم، فإن الحب سيزداد، وذلك بسبب اقترابنا منهم، فإن المعرفة ستزداد، وازدياد المعرفة إنما يأتي بتوفيق منهم. وإمامنا الكاظم بين لنا الحقيقة من أن أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. انتظار الفرج هو علاقتنا بإمام زماننا الحجة بن الحسن. هذه العبادة التي يقول عنها رسول الله: أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج. إمامنا الكاظم يقول: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. فانتظار الفرج من دون معرفة لا معنى له. انتظار الفرج يعتمد على المعرفة. إذا لم تتحقق هذه المعاني فإن الحب سيضمحل شيئا فشيئا. وإذا اضمحل الحب شيئا فشيئا فإننا سنقع في هذه الكارثة التي تتحدث عنها سورة التوبة في الآية 24: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره بخذلانكم بسوء عاقبتكم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هؤلاء فاسقون بشهادة الله بفتوى من الله وليس بفتوى من مرجع من مراجع حوزة الطوسي، من هؤلاء الخائبين الفاشلين الجاهلين، هؤلاء الخوئي السيستاني إسحاق الفياض والبقية لا يشترطون في مرجع التخليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت وأن يكون له ثبات تام في معرفتهم. هذا الكلام موجود في كتبهم وقد قرأته عليكم في برامجي السابقة من كتاب التنقيح في الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والتخليد للسيد الخوئي، وقرأته أيضا من كتاب الاجتهاد والاحتياط والتقليد للسيستاني في مباحث الاجتهاد والتقليد. في كتاب له ذكر الكلام نفسه الذي ذكره الخوئي. إسحاق الفياض على هذا المنهج والبقية الباقية لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت أو ممن له ثبات تام في معرفتهم. نصا هذه هي كلمات الخوئي في كتابه التنقيح، هذه كلمات الخوئي. فهو لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون مرجع التقليد شديد الحب له أو أن يكون له قدم ثابت في معرفته. هذا هو القرآن صريح من أن القلب والفؤاد إذا ازداد فيه حب لأي شيء على حب محمد وآل محمد فإن العاقبة هي الخذلان، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه المعرفة التي تحدث عنها إسحاق الفياض هذه معرفة ناقصة قاصرة، إنما هي خطوة صحيحة أولى فقط. هذا الموضوع موضوع واسع وواسع جدا، لكنني أتمنى عليكم أن تقارنوا بين المذاق الذي أتحدث به والمذاق الذي يتحدث به إسحاق الفياض، وهو أنموذج من مراجع حوزة الطوسي، من مراجع حوزة النجف. ولا تنسوا فإنه المرجع الأعلم بتعيين من السيستاني، الذي هو المرجع الأعلم بتعيين من مؤسسة الخوئي التي أعرضت عنه وعينت بعد ذلك إسحاق الفياض من أنه المرجع الأعلم. وتلاحظون أن المرجع الفياض يفيض علينا جهلا وغباء وثولا، ويفيض علينا جفاء وبعدا، يأخذنا به عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. أتمنى أن ينتفع إسحاق الفياض من هذه الحلقات، لأنني على علم، الأخبار تصلني من أن إسحاق الفياض يتابع هذه الحلقات بدقة متناهية. أعتذر إليك، ولكن أنت الذي سببت هذا لنفسك. حينما كنت في النجف وتحرض الناس علي على البعد، ما تطرقت إليك، وإلا فإن أخبارك عندي يا أسيحيق، يا أبا محمود. أنا أعلم ماذا كنت تقول في مجالسك الخاصة. لا أريد أن أقول كلاما ويقال من أنني أفتري عليك، فأنت في مجالسك الخاصة تمدحني، أنا أعرف هذا يا أسيحيق، تمدح علمي وذكائي ونبوغي كما تقول أنت، ولكنك في الجو العام كنت تحرض علي. الأخبار عندي لكنني ما تعرضت لك، لأنني لا أرى لك تأثيرا ولا قيمة لك، وأنت مرجع دكة يقضي عليك السيستاني أغراضه ومصالحه، وكذلك ولده محمد رضا. لكن حينما بعثك محمد رضا بمأمورية لحرب قناة القمر، أصبح الأمر شيئا آخر. ولذا فإن اللوم لا يقع علي، اللوم يا إسحاق يقع عليك، يقع عليك. أتمنى أن تنتفع من الحلقات هذه، ولا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. فلقد انتهى وقت التوفيق بالنسبة لك ولأمثالك. لست أنا بمالك التوفيق، لكن القرائن هكذا تقول. لا أعتقد أن شخصا بسنك هذا وبعمرك هذا يأتي مؤتمرا بأمر محمد رضا قاطعا المسافات الشاسعة لأجل أن يحارب مؤسسة تنشر ثقافة العترة الطاهرة، المؤسسة الوحيدة في العالم الشيعي في شرق الأرض وغربها، المؤسسة الوحيدة الحرة المستقلة التي لا تبالي بأحد، لا بزعامات دينية ولا بزعامات سياسية. ما نشتري ولا واحد منهم بقندرة عتيقة، لا من المراجع، من المرجع الأعلى إلى المرجع القندرة الأسفل، ولا بالسياسي، لا نعبأ بأحد، نعبأ بإمام زماننا فقط، وننشر فكره وحديثه وعقائده. وجاي أنت بطيحة حظك وجهلك وطاحت صبغك جاي منك إلى هنا إلى لندن لحرب هذه المؤسسة. غبي أنت، غبي أنت. استلم استلم، الحلقات مستمرة، استلم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كان في نيتي أن أجيب على هذا السؤال، وهو سؤال مهم عن الولاية التكوينية، لكنني لا أملك وقتا كافيا، فهذا السؤال بحاجة إلى وقت أطول، سأتركه إلى حلقة يوم غد. أول سؤال في حلقة يوم غد سيكون هذا السؤال، سؤال عن الولاية التكوينية، سؤال مهم وجواب سخيف قطعا، لكنني سأحدثكم حديثا مناسبا ومقتضبا بحسب ما يسمح به الوقت عن الولاية التكوينية إن شاء الله تعالى. بقية الله. يا أيها المولى الولي، ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق، إمام زماني، حجة الله، يا ابن الزهرة، يا أيها المولى الولي، ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك، ولا أرى إلا هواك، ومن عداك فطالقه فطالقه. يا أيها المولى الولي، ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك، ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق، كم يعذلوني، كم يعذلوني في هواك تعنفا، كم يعذلوني، كم يعذلوني، كم يعذلوني في هواك تعنفا، أنا عاشق، أنا عاشق، أنا عاشق، ومن عداك فطالق فطالق. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.